الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد حياكم الله وبياكم معشر المشاهدين الكرام وأهلا ومرحبا بكم في هذه الأمسية المباركة المنيفة. يسعدنا أن نقدم لكم هذه الندوة المباركة والتي هي بعنوان مشروع البيت الإبراهيمي وبيت العائلة الإبراهيمية في الميزان، كما يسعدنا أن نلتقي بأصحاب الفضيلة الشيخين الشيخ فيصل بن جزار الجاسر رحمه الله والشيخ الدكتور مطلق الجاسر، حياكم الله يا مشايخ.
حياك الله، الله يحفظك.
نبدأ بالشيخ فيصل. السؤال الأول، شيخنا الكريم، هل يصح التدين بغير الإسلام أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي المدين، ما بعد، فلعلنا نحاول أن تكون الأجوبة مختصرة حتى يمكن نمر على كثير من النقاط المهمة التي نحتاج أن نبينها في هذه أو في هذا اللقاء أو في هذه الندوة. أما ما يتعلق بالسؤال فلا شك ولا ريب أن الإسلام نسخ جميع الأديان، وهذا مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام، ولا يمكن أن يدعى الجهل به، فهذا أظهر ما في دين الله تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا قد أرسلنا محمدا عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة، عربهم وعجمهم، مشركهم وكتابيهم، أبيضهم وأسودهم، وهذا لا خفاء فيه. قال جل وعلا: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال: ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. وقاتل النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الدين، قاتل جميع الأمم، قاتل الفرس وقاتل الروم وقاتل المشركين. قال جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذا مما لا يمكن يدعى الجهل به لظهوره في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يعبر عنه العلماء بقولهم أنه مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام، أن العلم به ضروري لكل من عرف الإسلام، وذلك لا يصح أن يتدين إنسان بغير دين الإسلام. من هنا قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، أي الدين المقبول عند الله عز وجل الإسلام. والإسلام كما عرفه العلماء هو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. فإسلام كل أمة هو هذا، أن تستسلم لله بالتوحيد وأن تنقاد بالطاعة للنبي الذي بعث لها وأن تتبرأ من الشرك. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مبعوثا للناس كافة، فإن الإسلام المرضي عند الله عز وجل هو أن يطاع النبي عليه الصلاة والسلام. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وذلك بيّن الله عز وجل بأن الله إنما بعث هذا النبي وهذه الرسالة لتكون ظاهرة على جميع الأديان. قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فيعم جميع الأديان. وهذا أظهر مما يعني محتاج أن يبين، الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، بالإضافة إلى ما تفضل الشيخ فيصل حفظه الله من أدلة واضحة جلية، الصورة التي فرض الله عز وجل علينا أن نقرأها في كل صلاة ولا تصح صلاة الإنسان إلا بها، وهي صورة الفاتحة. يقول الله سبحانه وتعالى فيها: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتفقت كلمة المفسرين على ذلك. فهذه الصورة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتلوها في كل صلاة تعلن بكل صراحة وضوح أن صراط المستقيم الذي لا يوصل إلى الجنة إلا سلوك هذا الصراط هو صراط غير اليهود وغير النصارى، فضلا عن غيرهم من الأديان والمذاهب والملل النحل. وهذا بالإضافة إلى ما ذكره الشيخ والأدلة الواضحة الصريحة أن الله يدل دلالة قاطعة أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من إنسان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا دين الإسلام. وصح في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أهل النار. نعم.
طيب شيخ الكريم، هل يقبل الاجتهاد في أصول الدين؟ يعني الآن إذا جاءنا يهودي جاء يهودي أو نصراني قال أنا والله هذا الاجتهاد يصف، هل هذه الحجة مقبولة؟
الجواب لا أبدا. أصول الدين القطعية التي دلت عليها النصوص الصحيحة الصريحة القاطعة التي بلغت دلالتها إلى أن تكون من المعلوم من الدين بالضرورة أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل غير دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل اجتهاد آخر. فإذا جاء يهودي أو نصراني أو صاحب أي ملة أخرى وادعى أنه مجتهد وأنتم يا أيها المسلمون مجتهدون وبالتالي نحن نتعايش وفق هذا الاجتهاد، هذا لا يقبل منه أبدا. بل الذي يقبل وجود نسبة من التشكيك في هذه القطعيات يرتد ويخرج عن الملة. الذي لا يكفر الكافر والذي يشك في كفر الكافر كفر كما هو معلوم ومستقر عند العلماء.
والله يعني إذا كان يضيف إلى ما ذكر الشيخ، أولا حديث النبي عليه السلام إذا اجتهد أو إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد، فهذا أولا في هذه الأمة. وذلك جاء في الحديث الذي يروى عن النبي عليه السلام، وقد اتفق العلماء على معناه وإن كان لا يثبت رفعه: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال العلماء أن هذا من خصائص هذه الأمة أن الخطأ معفون عنه، فهذا في المسلمين إذا أخطأوا فإن الله عز وجل يعفو عنهم، أما غير المسلمين فلا يدخلون في هذا الحكم. ولذلك يجمع المسلمون على أنه لا اجتهاد في أصل الدين والرسالة، فلا يقبل أن يقول نصائي أنا اجتهدت وعلى الأقل إما أن أكون مصيبا فلي أجران أو أن أكون مخطئا فلي أجر واحد، نقول لا يقبل منك هذا. ولذلك هذا ما أطبق عليه العلماء واجتمعت كلمتهم. يقول الشيخ سالم تيمي رحمه الله: والسنة والإجماع منعقد على أن من بلغته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فلم يؤمن فهو كافر، لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة والنصوص، إنما وجبت رفع المؤاخذة بالخطأ لهذه الأمة فقط، أما غير هذه الأمة فلا يقبل، وهذا كما هو ظاهر وبين. وذلك الله عز وجل في كتابه بين حكم اليهود والنصارى بالخصوص وذكر عقائدهم وفصلها. قال جل وعلا عن اليهود: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، والطائفتان يكفران بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأما النصارى فقد ذكر الله جل عقائدهم وفصلها جل وعلا في كتابه. قال جل وعلا: قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا. وذاك هؤلاء شتموا الله عز وجل وسبوه سبة ما سبها أحد أو ما سبه إياها أحد من البشر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يشتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، ويكذبني وما ينبغي له، أما شتمه فقوله إن لي ولدا، هذا الشتم لله تبارك وتعالى. ولذلك هذا الاختلاف فيه بين المسلمين. نعم.
طيب شيخنا، الآن قد يأتي معترض فيقول: طيب أنتوا الآن أهل الكتاب والسنة، تقول إحنا أهل الكتاب أهل السنة ومصدرنا الكتاب والسنة. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف
عليهم صالحا
وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكيف تقولون أن اليهود والنصارى ليسوا ناجين في الآخرة؟
أولا هذه الآيات إنما جاءت في مدح هؤلاء الذين آمنوا بنبيهم في وقته. فموسى عليه السلام بعث لبني إسرائيل فمن آمن به فهو مؤمن، وعيسى عليه السلام بعث لبني إسرائيل فمن آمن به فهو مؤمن. فلهذه الآية تتكلم عن الذين آمنوا بأنبيائهم في وقتهم. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مبعوثا لليهود والنصارى فإنه لا يكون مؤمنا حتى يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ظاهر. وذلك كفر الله عز وجل من فرق بين الأنبياء وآمن ببعض وكفر بعض، كما في قوله في الآية التي ذكرناها: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيل أولئك هم الكافرون حقا. فبين الله بأن هؤلاء هم الكافرون حقا، الذين قالوا نؤمن بموسى ولا نؤمن بعيسى، أو نؤمن بعيسى ولا نؤمن بمحمد. وكل من كذب نبيا فقد كذب جميع الأنبياء. لماذا؟ لأن الأنبياء كلهم رسالتهم واحدة، فالذي كذب بها فقد كذب برسالات جميع الرسل. أول نوح أرسله الله للعالمين، هو أول رسول أرسل الله عليهم هو نوح عليه السلام. وقال جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه ما كذبوا قبل نوح أحدا، لكن لأن تكذيب نوح هو تكذيب من جاء بعدهم الأنبياء، إذ دعوتهم واحدة. أنا ممكن يعني ودي أنا أورد بعض النصوص يعني في أن قضية أن اليهود والنصارى كفار، أن هذا أمر مجمع عليه، ليس شيئا نقوله نحن من عند أنفسنا. فربما أذكر بعض ما، وهذا يعني كل من قرأ كتب الفقه فيعلم ذلك يقينا. يقول ابن حزم رحمه الله: واتفقوا أي المسلمين على تسمية اليهود والنصارى كفارا. وقال النووي: من لم يكفر من دان بغير الإسلام كالنصارى أو شك في تكفيرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر، كما ذكر الشيخ. وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده، أي حتى لو أنا مسلم لكن اليهود والنصارى ليسوا كفارا، أو أني أشك هل هم كفار ولا هم متيقن. قال: وكذا يقطع بتكفير كل قائل قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة وتكفير الصحابة. وقال قاضي عياض: ولهذا نكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل أو توقف فيهم أو شك أو صحح مذهبهم وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده. وقال ابن تيمية رحمه الله: ولا خلاف بين المسلمين أن من لم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام بعد بلوغ رسالته إليه أنه كافر مخلد في النار، ومن ارتاب في ذلك ارتاب شك فهو كافر. وقال في موضع آخر: ومن لم يحرم التدين بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام بدين اليهود والنصارى، ما حرم تدين بدينهم، بل من لم يكفرهم ويبغضهم فليس مسلم باتفاق، أي من لم يكفرهم ويبغضهم على ما هم عليه من الكفر. ونقل الزركشي كذلك في البحر المحيط، يقول: الإجماع على كفر من لم يكفر أحدا من النصارى واليهود، وكل من فارغ دين المسلمين ووقف في تكفيرهم أو شك. لماذا؟ قال: لقيام النص والإجماع على كفرهم، فمن وقف فيه فقد كذب النص. ونصوص العلماء في هذا كثيرة. وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، قالت في فتوى لها: من أصول الإسلام أنه يجب اعتقاد كفر كل من لم يدخل في الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم، وتسميته كافر ممن قامت عليه الحجة، وأنه عدو لله ورسوله المؤمنين، وأنه من أهل النار. إذن قال: ولهذا فمن لم يكفر اليهود والنصارى فهو كافر طردا لقاعدة الشريعة، من لم يكفر الكافر بعد إقامة الحجة فهو كافر. نعم.
بمناسبة شيخ مصطفى الحديث عن مسألة الشك بكفر اليهود والنصارى، ممكن يك واحد يقول: أنا والله أنا إنسان مسلم، أصلي أصوم أزكي، بس مسألة التكفير وأقول اليهود والنصارى من كفار هذه أنا ما أود أدش فيها، فما حكم هذا الشخص والذي يشك أيضا في كفر هؤلاء؟
طبعا القاعدة المستقرة مثل ما ذكر الشيخ ونقل عن الأئمة أن من شك في كفر الكفار فهو كافر. لماذا؟ لماذا؟ لأن هذا ما جاء في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فالذي يقول والله أنا يعني وقفني عند هذه، فكأنه شك في هذه الآية. والذي يرد ويجحد بل يشك في ثبوت آية في كتاب الله عز وجل يكفر. فالقضية بعض الناس يأخذها من جانب قد تأثر فيه بالنزعة التمييعية والسيولة المعرفية اللي تنتشر الآن في العالم. الآن يحاول أن يبث روح تمييعية سائلة تميع الباطل بالحق وتمزجه بالحق، ويكتفون ويريدون من الإنسان فقط أن يتوقف، قد لا يطمعون بأكثر من ذلك، لا يريدون أن تقول إن الإسلام ليس بصحيح وأن اليهودية صحيحة، لا، هم يريدون ما هو أقل من ذلك ويكتفون به، أن تتوقف مثل هذا التوقف. وهذا لا شك أن الذي يشك في كفر الكافر فإنه قد رد صريح القرآن، والذي يرد حرفا في كتاب الله عز وجل فقد كفر. نعم
شيخ يسعد عليكم التعريف.
لا لا جزاك الله
شيخ يسعد الله يبارك فيكم. هل فكرة مشروع البيت الإبراهيم فكرة جديدة؟ ويا حبذا لو تحلون هذا الكلام بفتاوى ورأي أهل العلم جزاك الله.
طيب، أولا مبادئ هذه الفكرة ليست جديدة، بمعنى أن الفكرة بدأت مما يعرف بالتقريب بين الأديان، بدأت بفكرة التقريب بين الأديان ثم تطورت مع الزمن. وأول من بدأ أو في العصر أو في العصور المتأخرة بهذه الدعوة هو جمال الدين الأفغاني، وتوفى في السنة 1400 للهجرة، وكذلك رفيقه محمد عبد العال المصري المشهور المتوفى في السنة 2023 للهجرة. بل إن محمد عبده رحمه الله أسس جمعية في بيروت تحت اسم جمعية التأليف والتقريب، ودخل في هذه الجمعية من ضمن أعضائها بعض الإيرانيين وبعض الإنجليز وبعض اليهود. واستمرت هذه الفكرة تتبلور وتتطور مع الزمن. في العصر الحديث ظهرت دعوات كثيرة لمثل هذه النوعية من المشاريع، وهو أن يجمع الكنيسة والمسجد أو المسجد والكنيسة والمعبد في موضع واحد. ظهرت في عدة مسميات كثيرة، منها تقارب الأديان، ومن مسمياتها أيضا الإخاء الديني، وظهرت تحت اسم مجمع الأديان، ثم أخرجت بعد ذلك بشعارات جديدة منها ما يسمى بوحدة الأديان أو توحيد الأديان الثلاثة أو الإبراهيمية أو المؤمنون متحدون أو مسألة التعايش بين الأديان. كل هذه مسميات طرحت في وسائل الإعلام وعلى مستوى عال في السنين أو في المئة سنة الماضية. بل إنه قد تطورت هذه الفكرة حتى أنه دعي المسلمون واليهود والنصارى إلى صلاة مشتركة، كما دعا إليها البابا في السنة 1968 للميلاد بصلاة مشتركة تجمع هذه الأديان التي تنتسب يعني كما يزعمون إلى إبراهيم عليه السلام، وقد برأه الله عجل منهم. وعقد على إثر هذه الدعوات المتكررة عدة مؤتمرات دعما لهذه النظرية، وانعقدت لأجل هذه الفكرة أيضا عدة جمعيات، منها ما يسمى بالمؤتمر الإبراهيمي، بل إنه قد رصدت أموال طائلة دعما لهذه النظرية التي تدعو إلى التقريب أو إلى الوحدة أو إلى جمع هذه الأديان في بوتقة واحدة وفي مكان واحد. فمن هذه الجمعيات جمعية اسمها المؤمنون المتحدون، رصدوا لها ما يقرب من $1,000,000 كرأس مال لتقوم بالدعوة بها إلى هذه الدعوة. وهذا المشروع بعد حرب الخليج ونشوء ما يعرف بالنظام العالمي الجديد، صار هذا المشروع جزءا من النظام العالمي الجديد الذي قام وانطلق يعني بعد أحداث الخليج بالخصوص. ولذلك ما يعرف اليوم بالبيت الإبراهيمي الذي أنشئ قريبا أو بيت العائلة الإبراهيمية، وهو أن يبنى في موضع واحد مسجد وكنيسة وبيعة لليهود على اعتبار أنها أديان ترجع لإبراهيم عليه السلام، هذه ليست وليدة اليوم، بل قد دعا إليها اليهود والنصارى قديما، بل إنهم طلبوا ذلك المسلمين أن يجعل هذا الموضوع. لكن نرى في كثير مطارات اليوم، في كثير مطارات غرفة يقال هذه بالإنجليزي multi faith room، أي غرفة متعددة الأديان، فيها الكنيسة، فيها مكان للنصارى، مكان لليهود، مكان للمسلمين في موضع واحد. واليوم نرى أن هذه سائدة، وهذه قد دعوا إلى أن تعمم هذه الفكرة في المطارات وفي العواصم وفي غيرها من الأماكن وفي الجامعات وما شابه ذلك. فهذه الفكرة ليست وليدة اليوم، بل هي متطورة، لكن الحدث الجسيم هو أنها قد وقعت في بلاد المسلمين على نحو الذي رأيناه، بل في جزيرة العرب. ولا شك أن هذا يعني هذه تقريبا يعني تاريخ مختصر لهذه الدعوة. أما العلماء فعلماء كما ذكرنا أساسا في كلامهم على قضية ما يتعلق ببناء الكنائس، ربما نأتي على كلامهم في حرمة بناء الكنائس في بلاد المسلمين التي مصرها المسلمون، وأن لا تجتمع في جزيرة العرب خصوصا قبلتان، كلامهم ظاهر. أما العلماء المعاصرون فلهم فتاوى كثيرة في هذا، وقد كتب الشيخ رحمه الله بكر أبو زيد كتابه العظيم الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وسائر الأديان وبقية الأديان، وذكر الدلائل والنصوص الكثيرة ونقل كلام العلماء على حرمة هذا النوع من هذه المشاريع. واللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لها فتوى طويلة تتكلم عن هذا، جاء في نص الفتوى: كما لا يجوز لمسلم الاستجابة لدعوة بناء مسجد وكنيسة ومعبد في مجمع واحد لما في ذلك من الاعتراف بدين يعبد الله به غير الإسلام وإنكار ظهوره على الدين كله، ودعوة مادية إلى أن الأديان ثلاثة لأهل الأرض التدين بأي منها وأنها على قدم التساوي، وأن الإسلام غير ناسخ لما قبله من الأديان، ولا شك أن إقرار ذلك واعتقاده أو الرضا به كفر وضلال، لأنه مخالفة صريحة للقرآن الكريم والسنة المطهرة وإجماع المسلمين، واعتراف بأن تحريفات اليهود والنصارى من عند الله تعالى الله عن ذلك، كما أنه لا يجوز تسمية الكنائس بيوت الله، وأن أهلها يعبدون الله فيها عبادة صحيحة مقبولة عند الله لأنها عبادة على غير دين الإسلام إلى آخر كلام. قالوا بل هي بيوت يكفر فيها بالله، نعوذ بالله من الكفر وأهله. فكلام العلماء في مثل هذا المشروع كثير وموجود.
نعم، بالنسبة لتاريخ هذه الدعوة مثل ما ذكر الشيخ، الدعوة ليست جديدة، ولكنني سأعود إلى ما هو أقدم من ذلك. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جذور هذه الدعوة وجدت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فقد روى الإمام بن جرير الطبري في تفسيره عند تفسير سورة الكافرون بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن جمعا من قريش جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحاولوا أن يثنوه عن دعوته، وعرضوا عليه المال كما هو مشهور، عرضوا عليه قال: إن كنت تريد الملك ملكناك علينا، إن كنت تريد المال جمعنا لك لتكون أغنى قريش، إلى أن قالوا سنعرض عليك أمرا، نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة، نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى آخر السورة. ذكر ابن جرير أكثر من رواية ورجح هذا المعنى وأكده الإمام البغوي في تفسيره، وعليه جمع من المفسرين أن هذا هو سبب نزول هذه السورة العظيمة التي هي سورة الكافرون. بعد ذلك، بعد عصر النبوة، هناك حقبة تاريخية يستمد منها المستشرقون اليوم وأعداء الإسلام هذه الفكرة، وهي حقبة جمع من المتصوفة، من غلاة المتصوفة، وهم دعاة وحدة الوجود. بالمناسبة، دعاة وحدة الوجود الاتحاديون الحلوليون كالحلاج وبن سبعين وغيرهم، هم كانوا دعاة خلط الأديان، وقد نقل عنهم بالنص أن اليهود والنصارى وكل من عبد الإله فهو على خير. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كثير من النصوص عنهم، المجلد الثالث مجموع الفتاوى كله في الرد على هؤلاء. هؤلاء في هناك شخصية من المستشرقين ظهرت في القرن الماضي اسمه لويس ماسينيون. هذا الشخص حسب اطلاع القاصر والله أعلم هو أول من سك عبارة الإبراهيمية حسب اطلاع القاصر. لويس ماسينيون هذا الرجل كان مقيما في القاهرة، متقن للغة العربية، حتى إنه صار عضوا في مجمع اللغة العربية في القاهرة، ومعلم ومدرس في جامعة القاهرة. تلميذه منه أحد أخبث المستشرقين المعاصرين اللي هو برنارد لويس، اليهودي الخبيث الذي هو يعد من صناع القرار أو من أكبر موجهي صناعة القرار في العالم الغربي اليوم، وهو حرب على الإسلام والمسلمين. هذا تلميذ الخاص أنت يا لويس ماسينيون. هذا الرجل رسالته في الدكتوراه عن الحلاج، رسالته في الاستشراق عن الحلاج وأفكاره ومعتقداته، استخلص منها فكرة الإبراهيمية وكان يروج لها. ومثل ما ذكر الشيخ قبل هذا لويس، لأن لويس هذا كان في الثلاثينات في القرن الماضي، قبله جمال الدين الأفغاني، محمد عبده. محمد عبده ذكر بلنت صديقه الخاص البريطاني ويلفريد بلنت في مذكراته أن محمد عبده الأستاذ محمد عبده كان على تواصل مع مستشرق بريطاني اسمه إسحاق تايلر، وإسحاق تايلر هذا هو الذي بث وأثر على محمد عبده في قضية وحدة الأديان، واقتنع بها وصار من دعاتها بشكل أو بآخر. ومع الأسف هذه المدرسة، مدرسة جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، ومع الأسف تأثر بعض التأثر بهم السيد محمد رشيد رضا، رغم أنه له جانب حسن وجيد في قضية محاربة البدع ومحاربة أشياء كثيرة، ولكن يعني مجلته مجلة المنار مليئة بالأفكار التغريبية والأفكار السيئة التي يجب أن يحذر منها. فالشاهد أن هذه السلسلة التاريخية يجب أن تدرس، هذه الشخصيات التي ذكرت لويس ماسينيون وبث هذه الفكرة، فكرة الإبراهيمية، ومحمد عبد الجمال الدين الأفغاني. قبلهم بأربعمائة سنة كان في محاولة محمد جلال الدين أكبر بما يعرف بالدين الأكبري، كان ملكا من ملوك الهند، حاول أن يجمع كل الأديان اللي عنده في ذلك الوقت. كان هو في الألف هجري تقريبا، 900 في آخر القرن العاشر الهجري وأوائل القرن الحادي عشر، حاول أن يعمل دينا سمي بالدين الأكبري، هكذا سماه، فجمع اليهود والنصارى والمسلمين في الهند وكذا، وقال ترى ما في شيء اسمه أديان، أنتوا دينكم واحد اسمه الدين الأكبري نسبة إلى نفسه، أخذوا ما شئتم من الأديان، نجمع الشيء الطيب من الأديان ونحاول أن نعمل دينا، ولكن طبعا فشلا ذريعا في هذا الدين كما هو معلوم. فهذه اللمحة التاريخية تعطينا أن ما يطرح اليوم ليس جديدا، يعني حتى التسميات، حتى فكرة بناء ما يسمى بالبيت الإبراهيمي ذكرها الشيخ بكر في كتاب الإبطال، ووضع المخطط أصلا، رغم أن هذا الكتاب نشر في سنة 1416، ووضع مخطط في الكتاب، هنا جامع هنا كنيسة، وذكر هذا المخطط أنه موجود، وكان من أكبر دعاته كذلك من الشخصيات التي دعت إليه روجي غارودي، هذا الذي حاول أن يبث هذه الأفكار الخبيثة أيضا بما يسمى بوثيقة إشبيلية، سوى مؤتمر في إشبيلية في إسبانيا اسمه المؤتمر الإبراهيمي، كان من مقرراته وجود ما يسمى بالبيت الإبراهيمي. إذن الفكرة ليست جديدة، هي على مر التاريخ وجدت بشكل أو بآخر حتى وصل الوضع إلى ما نحن عليه اليوم. نعم.
طيب شيخ فيصل، تحدثتم عن مسألة بناء الكنائس وبناء المعابد، احنا عندنا الآن في بلاد المسلمين هناك توجد كنائس، فلماذا يعني القول بالمنع وتحريم هذه المعابد لأصحاب الديانات الأخرى؟
طيب، أولا الحكم لا يؤخذ من الواقع، في معنى أن إذا وجد الإنسان واقع معين لا يعني أن لا يعني جوازه، ولا يؤخذ منه حكم الشرع، إنما الحكم يؤخذ من النصوص من الكتاب والسنة ما كان عليه السلف وهذه الأمة، هذا الأمر. أما حكم بناء الكنائس فهذا أمر قد تكلم فيه العلماء وجاءت فيه النصوص، فمن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تصلح قبلتان في مصر واحد، أي في بلد، خصوصا جزيرة العرب، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يجت أو لا يترك بجزيرة العرب دينان، ونصوص الصحابة في ذلك كثيرة. فجاء عن عمر الخطاب رضي الله عنه وقال لا كنيسة في الإسلام، وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيما مصر مصرته العرب، أي جعلته بلدا وهيئته، فليس للعجم يعني أهل الذمة اللي يعيشون بلاد المسلمين أن يبنوا فيه كنيسة ولا يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا. وقال الحسن البصري من السنة أن تهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة. وقال ابن القيم وما زال من يوفق الله من ولاة أمور المسلمين ينفذ ذلك ويعمل به، مثل عمر بن عبد العزيز الذي اتفق المسلمون على أنه إمام هدى، فروى الإمام أحمد عنه أنه كتب إلى نائبه عن اليمن أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين فهداهم بصنعاء وغيرها. والأئمة الأربعة متفقون على هذا، يقول إمام محمد بن حسن صاحب أبي حنيفة ليس ينبغي أن تترك في أرض العرب كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار، وقال السرخس أيضا في السير الكبير من كتاب الأحناف: وتمكينه من إحداث ذلك أي الكنائس في موضع صار معدا لإقامة إعلام الإسلام فيه كتمكين المسلم من الثبات على الشرك بعد الردة، وذلك لا يجوز بحال. وأما المالكية فيقول إمام مالك كما في المدونة الكبرى أو نقل عنه: قلت أرأيت هل كان مالك يقول ليس للنصارى أن يحدثوا في الكنائس في بلاد الإسلام؟ قال نعم. والشافعي رحمه الله نص في الأم يقول: ولا يحدثوا في أمصار المسلمين كنيسة ولا مجتمع لصلواتهم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ليس اليهود ولا النصارى ولا النصارى أن يحدثوا في مصر مصرته العرب أو مصره المسلمون بيعة أو بيعة ولا كنيسة ولا يضرب فيه بناقوس. وقد حكى جمع من العلماء الإجماع على ذلك. يقول تغي الدين السبكي: إن بناء الكنيسة حرام بالإجماع وكذا ترميمها. وقال الشلبي الحنفي: إذا أرادوا إحداث البيع والكنائس في الأمصار يمنعون بالإجماع. ونصوص العلماء في هذا كثيرة، بل حتى في فتوى وزارة الأوقاف الكويتية جاء فيها إن إنشاء أي دار للعبادة لغير المسلمين في دار الإسلام لا يجوز، وكذلك لا يجوز تأجير الدور لتكون كنائس ولا تحويل الدور السكنية لتكون كنائس أو معابد لغير المسلمين، وذلك لإجماع علماء المسلمين على أنه لا يبقى في دار الإسلام مكان وعبادة لغير المسلمين. أما الصور التي تستثنى من هذا وفيها خلاف فهي الكنائس القديمة قبل دخول الإسلام، كالكنائس التي كانت في الشام قبل دخول الإسلام والتي كانت في مصر، فهذه في للعلماء فيها تفصيل، وفرقوا بين البلاد التي فتح المسلمون عنوها بالقوة، لأنهم إذا فتحوها عنوها ملكوا البلد وما فيها، وبين البلاد التي فتحوها صلحا، وحتى الفتح صلحا نوعان: قد نصالح الكفار على أن الأرض لنا وقد نصالح على أن الأرض لهم، لكن قد يكون في الصلح. وذلك العلماء استثنوا بعض الكنائس القديمة التي كانت قبل الإسلام، لا سيما إن وقع الصلح بين المسلمين وبينهم على إبقاء تلك الكنائس، واختلفوا في ترميمها إذا انهدمت. أما البلاد التي أنشأها المسلمون وهو ما يعرف عند العلماء بمصر المسلمون، أي جاءوا إلى أرض خطوها وجعلوها مدينة كالكوفة وغيرها من المدن، وكاد كدولنا اليوم دولة الكويت والبحرين والقطر والإمارات وغيرها، هذه كلها دول مصرتها مصرها المسلمون، لم يكن لها تاريخ قبل ذلك وفيها كنائس ونصارى قبل ذلك، فهذه قد وقع الإجماع أنه لا يبنى فيها كنيسة البتة. وعلى هذا فلو تنزلنا وقلنا بأن الكنائس قد تباح بحال، فإن الحال الوحيد اللي تباح فيه هو أن تكون كنائس قديمة قبل الإسلام وتبقى وقد أبقاها المسلمون، أو أن تكون في بلد صالحنا على أن الأرض لهم أو لنا لكن عاقدناهم على أن تبقى الكنائس، أو أن يقال على تنزلا في البلاد التي فيها النصارى أو فيها اليهود وحدهم ولا يشاركهم فيهم أحد. أما البلاد التي ترفع فيها المآذن ويرفع بها الأذان فهذه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يبنى فيها كنيسة، كيف لو كانت الكنيسة بإزاء المسجد وبإزاء بيعة اليهود، فلا شك أن هذا أخطر وأخبث.
من خلال قراءة السرد التاريخي لهذه الفكرة نستطيع أن نحدد بوضوح مقصد هذا البيت، ليس تقولا على أحد وإنما هي نصوص صريحة ذكروها، فلم يستطيعوا أن يحاربوا الإسلام بشكل صريح وواضح، وإنما يعني من أساليب ذلك أن يحدث هناك مخارج لمحاربة الإسلام تحت مسميات وتحت أغطية، منها قضية بيت العائلة الإبراهيمية. بيت العائلة الإبراهيمية هذا ذكر المستشرقون قديما وذكر أصحاب هذه الفكرة قديما أهدافا معلنة للناس، وذكروا أهدافا بينهم ويعني تقدر تقول في الخفاء صح التعبير أو ما وراء الكواليس. الأهداف المعلنة بهذا المشروع وأمثال هذا المشروع: منع الصراع بين الناس وبين الأديان، وأن يعني حتى تضع الحرب أوزارها وحتى نمنع الحروب ونمنع كذا وكذا، وهذا الأمر باطل من وجوه عديدة، منها مثل ما ذكرنا في محاضرة هنا في هذا المكان قبل سنتين تقريبا بالإحصاءات أن الصراعات والحروب التاريخية حول التاريخ في القرن الأخير واللي قبل يعني في نسبة كبيرة جدا يمكن 99% هي حروب لا علاقة لها بالدين، هي حروب سياسية واقتصادية. فسالفة أن احنا نريد أن نجمع الأديان تحت سقف واحد حتى نمنع الحروب هذا كلام باطل، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني التجارب السابقة مثل تجربة الدين الأكبري، فإنه في التاريخ لم يمنع وجود هذا الدين الذي حاول محمد جلال الأكبر أن يجمع أفراد شعبه على دين واحد بحجة منع التقاتل، زاد التقاتل، زادت الحروب فيما بينهم، زاد التطاحن، وزاد كذا وزاد كذا. الوجه الثالث أنك إذا جمعت في بيت العائلة الإبراهيمية هذه ثلاثة أديان، طيب ما بال بقية الأديان؟ طيب الدين النصراني ستجعل الكنيسة على المذهب الكاثوليكي ولا على المذهب البروتستانتي ولا على المذهب الأرثوذكسي؟ وإن سلمنا جدلا أنك تستطيع أن تجعل الكنيسة على كل مذهب، طيب ما بال المجوس؟ ما بال الصابية؟ لماذا تمنع تقاتل ثلاثة أديان وتترك البقية؟ فهذه الشبهة أو هذه هذا الهدف المعلن هدف ساقط ومتهافت، لكن الهدف الحقيقي هو تمييع الحق بالباطل ومحاربة الإسلام، وهذا أمر هم أعلنوه بشكل صريح وواضح كما في تقرير مؤسسة رانت التي كتبته اليهودية شيريل بينارد، وهو منشور في موقعهم الرسمي بعدة لغات منها اللغة العربية ومنشور كذلك في كتاب. ذكرت ولم تصرح بقضية البيت الإبراهيمي، ولكنها كانت تلف وتدور في هذا التقرير حول كيف نسلخ المسلمين من دينهم، وقسمت المسلمين إلى أربعة أقسام: مسلم أصولي أو متطرف، ومسلم محافظ، ومسلم تقليدي، ومسلم ليبرالي. قالت هذا المسلمين ينقسمون أربعة أقسام، ثم عرفت المسلم المتطرف اللي هو السيء كذا هو الذي يريد أن يتمسك بالإسلام حرفيا. شوف يعني مجرم، هذا بيتمسك بالإسلام حرفيا، هذا مجرم عندهم. ثم تكلمت في أثناء الكلام في قضية كيف نجعل المسلم فقط اسم ونفرغ إسلامه من الداخل ونمنع التقاتل، وأشارت إلى قضية محاربة السنة وأن القرآن لا نستطيع أن ننزع هيبته من قلوب المسلمين، ولكن السنة نستطيع أن نفرغها، لذلك تجدون هجوم على السنة ومحاولة تفريغ السنة من محتواها. فالشاهد أنه مهما كانت الألفاظ والاعتبارات فإن وجود مثل هذا المشروع مسجد وكنيسة وبيعة يهود في مكان واحد هذا فيه لبس الحق والباطل وليس فيه للإسلام خير البتة.
قد أضيف عبارة جميلة أيضا للشيخ بكر بوزيد في تلخيص الهدف من هذه الفكرة. يقول الشيخ بكر بوزيد رحمه الله: وليعلم كل مسلم عن حقيقة هذه الدعوة أنها فلسفية النزعة، سياسية النشأة، إلحادية الغاية، تبرز في لباس جديد لأخذ ثأرهم من المسلمين عقيدة وأرضا وملكا، فهي تستهدف الإسلام والمسلمين. ثم ذكر رحمه الله أشياء كثيرة، من أعظم ما أهداف هذه إضافة لما ذكر الشيخ وتأكيدا لما ذكر هو تستهدف قاعدة الإسلام القائمة على الولاء للمؤمنين والبراءة من الكافرين وعلى الحب في الله والبغض في الله. وإذا كنت تريد هذه الفكرة أن تكسر الحاجز الذي عند المسلمين في البراءة من المشركين والكافرين ومفاصلتهم والتدين ببغضهم بل وإعلان ذلك والبعد عن موالاتهم وتوليهم، فهي تستهدف كما قال الشيخ إسقاط جوهر الإسلام. ثم أن هذه هي في الحقيقة مكيدة للسيطرة على المسلمين، حتى لها بعد سياسي واقتصادي واجتماعي، فهذه أحد الأذرع السياسية لبسط سيطرتهم على مدخرات المسلمين وخيراتهم وعلى استعباد هذه الشعوب، فهي وسيلة لالتهام العالم الإسلامي بأسره. فهم إذا استطاعوا أن يفكوا الروابط التي تربط المسلمين بعضهم ببعض وهي رابط الدين والعقيدة والتوحيد، وأن يحل مكانها رابطة أخرى هي رابط الأخوة الإنسانية، ويصبح الإنسان لا يرتبط مع الآخر إلا من جهة أنه أخ له في الإنسانية، وأنه إنسان بدعوة الاشتراك في الإنسانية، استطاع ذلك أن يمرروا كل مشاريعهم، ثم أن يدعو أو يفتح أبوابا للتبشير ولاستبدال عقائد المسلمين وللتغلغل في مجتمعاتهم. فهي في الحقيقة دعوة ماكرة خبيثة جدا، تستهدم في النهاية هدم الإسلام وهدم أركانه وتذويب الإسلام وصهره في الأديان الأخرى، بل صهره في عقائدهم وأفكارهم هم. يعني هذا باختصار. يعني هذا. ثم أن البيت الإبراهيمي أساسا، وهو أول مشروع بيت على الإبراهيمية، وهو أن يجعل المسجد وبيعة النصارى أو اليهود والكنيسة موضع واحد، يتضمن معان خطيرة جدا. ليس الأمر كبناء كنيسة مستقلة وحدها أو بناء بيع اليهود وحدها، لكنها تتضمن هذا المشروع الدينونة والاعتراف بدين يعبد به غير الله تبارك وتعالى. الإنسان إذا جاء ورأى مسجدا وكنيسة ومعبدا لليهود على هيئة واحدة وبنيان واحد، لا يمكن أن يخرج إلا بفكرة واحدة، أن التدين بأي واحد من هذه الأديان واحد، وأنها لا تختلف في حقيقتها كما لم تختلف في مكانها ولا في بنيتها، فتماثلها الظاهر يفضي أو يوحي إلى تماثلها الباطن، وأن أي طريق اختاره الإنسان منها فهو طريق موصل الحق. ولذلك يترتب على هذا أن يخفى الدين الحق ويصبح الدين غامضا، وإنما الإنسان يختار إيش ما يشاء. فهي تجعل الإنسان النظر إليها أن الأديان على قدم التساوي، وأن الإسلام ليس ناسخا لما قبله، بل هو أحد الطرق وليس طريقا منفردا موصل الله تبارك وتعالى. وهنا تكمن الخطورة العظيمة في هذا المشروع حتى في بنيته الظاهرة. نعم الله أعلم.
يؤكد كلام الشيخ في قضية البعد السياسي للأمر أنه في سنة 2020 اتفاقيات التطبيع التي وقعت مع بعض الدول الخليجية سميت صراحة بالاتفاقية الإبراهيمية، لما جاء الرئيس الأمريكي السابق ترامب وقع قرأ وقال هذه اتفاقية سنسميها الاتفاقية الإبراهيمية، ثم أشار إلى ضحك وقال أن أنا كان ودي أسميها اتفاقية ترامب لكن لا بحنا بنسميها اتفاقية إبراهيمية. ثم أشار إلى السفير الأمريكي في الكيان الصهيوني اسمه فريدمان لشرح لماذا سميت هذه الاتفاقية بالاتفاقية الإبراهيمية، ثم شرح أن هذه الاتفاقية ترمز إلى يعني تذويب الخلافات وإلى صهر هذا الكيان، وهذا الهدف، أن هذا الكيان اللي هو مرفوض في جسد الأمة العربية والإسلامية المحيطة به من طرق صهره وحتى يكون منسجما مع بقية الكيانات أن توحد هذه الأديان وتسمى بهذه تسمى هذه الاتفاقية بالاتفاقية الإبراهيمية تعزيزا لهذا الصهر. وأنا أقول هنا لفتة، صدعت رؤوسنا من قبل العلمانيين بألا ندخل الدين في السياسة، صح ولا لا؟ صدعت الرؤوس أن يا جماعة لا تدخلون الدين في السياسة، الدين وإدخال الدين في السياسة أمر مفسد، فإذا بهم أدخلوا كل الأديان في السياسة مو دين واحد، جابوا كل الأديان وحطوها في السياسة على أعلى مستوياتها. وهذا يدل يا أخواني لكل ذي عينين أن القضية قضية واضحة جدا، هي محاربة الإسلام.
شيخ أحسن الله إليكم، في عبارات براقة نسمعها من أصحاب يعني ذلك الفكر، مثل التعايش، التسامح، الأخوة الإنسانية، الحرية، شنو ميزان هذه المصطلحات عندنا احنا في الشريعة الإسلامية؟
طبعا هذه المصطلحات تستدعي في بيان حقيقتها وتاريخها وما ترمي إليه لمحاضرة مستقلة، لكن عموما هذه المصطلحات التسامح، التعايش، الأخوة الإنسانية، الحرية، هي ليست مصطلحات جديدة أساسا، هذه المصطلحات نشأت تاريخيا في عصر التنوير، ودعا إليها فلاسفة التنوير، ربما أنا ذكرت كثيرا من هذا في المحاضرة التي كانت بعنوان الفكر التنويري تاريخه وأصوله ومبادئه. فالتسامح فكرة نشأت من ذلك العصر، ودعا عليه فلاسفة تنوير جون لوك وفولتير وبير بايل. والتسامح بالإنجليزي يسمى التوليرنس، والمتسامح يقول التوليرنت يعني عنده شيء من التسامح. يعني باختصار هو أن يقبل الإنسان بالأديان الأخرى ويقبل بتنوع الثقافات، ولا بد أن يؤمن بحرية الرأي والاعتقاد، وأن يقبل بالإذن بممارسة كل عقيدة وفكر ومذهب لشعائره، وأن الجميع على حد سواء، لا يتميز دين على دين، ولا يمكن يقال أن هذا صواب وهذا إيش مخطئ، بل الجميع على حد سواء. وذلك كتبوا في مصطلح التسامح فولتير أحد فلاسفة التنوير الفرنسي المشهور متوفى سنة 1600 للميلاد، له رسالة باسم رسالة التسامح. جون لوك له رسالتان، التسامح الأولى والثانية، لكن جون لوك قال نحن دعا للتسامح إلا مع الكنيسة، إلا مع الكنيسة والملاحدة. السبب قال لأن الكنيسة تقول هذا الصواب وهذا خطأ، يعني التسامح لا تقول هذا صواب وهذا خطأ، التسامح أن كل شيء ليس عندك أبيض ولا أسود، الجميع لون واحد، وليس رائحة يعني جميلة وأخرى كريهة، الرائحة والروائح كلها، يعني يرغموك أن تقع الرائحة الكريهة أنها جميلة لذيذة جميلة، وعن القبيح أنه إيش جميل، وعن الجميل لا شك أن هذا خطير جدا. وذلك دعوا إلى مثل هذا التسامح قديما، بل هذا أساسا من مبادئ العلمانية المحضة، هو التسامح والتعايش. يقول فولتير الفيلسوف التنوير الشهير الفرنسي، يقول التسامح هو المبدأ الأول لحقوق الإنسان. وهذه الفكرة كما أشرنا إليها تبناها بعض المسلمين كمحمد عبده جمال الدين الأفغاني، بل يقول محمد عبده في كتاب الإسلام والنصرانية، المساواة بين أبناء الأمة هو أساس التقدم، وأن العقل البشري مفطور على التنوع والتعدد. واستمر هذا المصطلح يتطور شيئا 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 حتى قررت الأمم المتحدة في السنة 1996 للميلاد، قرروا إعلان مبادئ بشأن التسامح. اعتبرت فيه الأمم المتحدة في قرارها تقول عن التسامح: قبول الآخر وقبول التنوع للثقافات وأشكال التعبير عنها، وأن التسامح يتعزز بالمعرفة والتواصل مع الآخر وحرية الفكر والمعتقد، وأنه مسؤولية إذ لا تعارض بين التسامح حق الإنسان. هذا التسامح. أما التعايش فهو فرع عن التسامح. التسامح يقودك إلى ماذا؟ إلى التعايش، أن تتعايش مع الآخرين. ولك يقولون في تعريفه: عبارة عن قيام تعاون وثيق بين أفراد المجتمع الواحد وكذا بين أفراد المجتمعات، على أساس من التفاهم وتبادل المصالح الاقتصادية والتجارية والنظر للعالم كقرية صغيرة، وأن تقبل الآراء والتفاهم والعيش المشترك، قالوا يحصن المجتمع إلى آخره. فالتسامح هو المبدأ الذي يرتكز عليه التعايش، وعندما لا تعايش بلا تسامح. أما الأخوة الإنسانية فهي أشمل وأكبر من هذا بكثير، ومراد بذلك أن تجمع هذه الأخوة ما فرقته الديانة أو فرقته السياسة أو فرقته العنصرية. فالأخوة الإنسانية هذه تقوم على إلغاء جميع الفوارق، كل الفوارق بين البشر، فوارق الدينية والسياسية والعرقية، وأن يلتقي البشر كلهم على اختلاف مللهم ونحلهم وألوانهم وأعراقهم على شيء واحد، وهو أنهم بشر متساوون مساواة تامة في الحقوق والواجبات، لا فرق بين مؤمن ولا كافر. يعني قول جل وعلا: الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لا، خلقكم على درجة واحدة، آمنت كفرت، الكل سواء في الحقوق والواجبات، والنظر إليه سواء، لا يقال هذا مخطئ ولا هذا إيش ولا هذا. أنا ربما معرج على أن هذا المبدأ من التسامح مثلا، طبعا الحرية من أكبر الشعارات التي أطلقها التنويريون، وهي شعار مشهور للماسونية، الحرية والمساواة والإخاء. والماسونية كما معروف منظمة يهودية، ما أريد أن أدخل في كثير من التفاصيل، لكن بعض الدول القريبة حتى تعرف أثر هذا المفهوم والدعوة إلى تركيزه والدعوة إليه في نشره في المجتمع، تولت هذه الدولة زمام المبادرة والدعوة للتسامح بين الأديان بمختلف اعتقاداتها، ودعت إلى التعايش بينها بهدف أن تكون هذه الدولة هي عاصمة عالمية للتسامح. بل إنهم أنشأوا وزارة باسم وزارة التسامح سنة 2016، ووزير اسمه وزير إيش التسامح، ودعوا إلى يوم عالمي للتسامح، واعتمدوا برنامجا وطنيا باسم البرنامج الوطني للتسامح، وأطلقوا اسم التسامح على جسر مشاه مشهور أيضا في أحد المدن عندهم، وأسموا مسجدا كان مسمى باسم أمير من أمرائهم، أسموا بمسجد مريم أم عيسى. وتقدمت هذه الدولة مع دولتين أخريين إلى الأمم المتحدة في أربعة باعتماد يوم اسمه اليوم الدولي للأخوة الإنسانية، وأصدروا وثيقة في الأمم المتحدة اسم وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك. هذه وثيقة أصدرها من؟ أصدرها الشيخ الأزهر والبابا وغيرهم، واعتمدت هذه وقررت كوثيقة نشرت ويدعى إليها، وبل إنها قررت حتى في المدارس وفي الجامعات وتدرس، وأظن دخلت ربما الشيخ أعلم مني في بعض المؤسسات الأكاديمية. أنا أذكر بعض النصوص اللي جاءت في هذه الوثيقة، وثيقة الأخوة الإنسانية، جاء فيها أن الحوار بين المؤمنين، شوف تأمل، مؤمنين مؤمنون يعني مسلمون، هم المؤمنون لا اليهود والنصارى، بل كل مؤمن، حتى المجوس حتى البوذيين حتى كلهم مؤمنون. يقول إن الحوار بين المؤمنين يعني التلاقي في مساحة في المساحة الهائلة للقيم الروحية والإنسانية والاجتماعية المشتركة، سموه إيش؟ مؤمنين. وجاء فيها وكذلك وجوب العمل على تحرير المرأة من الضغوط التاريخية والاجتماعية المنافية لثوابت عقيدة كرامتها، يعني ضغوط تاريخية هذا اللباس وأمور تاريخية. وجاء فيها إن الحرية حق لكل إنسان اعتقادا وفكرا وتعبيرا وممارسة، وأن التعددية والاختلاف في الدين واللون والجنس والعرق واللغة حكمة لمشيئة إلهية قد خلق الله البشر عليها وجعلها أصلا ثابتا تتفرع عنه حقوق وحرية الاعتقاد وحرية الاختلاف وتجريم إكراه الناس على دين بعينه أو ثقافة محددة أو فرض أسلوب حضاري لا يقبل الآخر. يعني ليس لك أن تفرض على النصراني شيئا يعيش من أحكام الإسلام وهو يعيش بينك في بلاد المسلمين. وعقدت هذه الدولة أيضا لهذه الفكرة مؤتمرات عدة حضرها شيخ الأزهر ومثلين على اليهود والنصارى، وأطلقوا عدة دور للنشر، منها دار زايد للثقافة الإسلامية، وأصدروا وثيقة بعنوان وثيقة المليون متسامح، وثيقة إلكترونية أطلقوها لنشر ثقافة التسامح، وحثوا الناس أن يدخلوا ويسجل اسمه ويطبع ويرسل إليه شكر وشهادة بأنه متسامح. وفي سنة 2015 للميلاد أصدرت هذه الدولة قانونا بشأن مكافحة التمييز والكراهية. هذه قضية لم يصل الحد إلى الدعوة إلى التسامح، بل إلزام المسلمين بالتسامح ومنعهم من إظهار ما يتعلق بعقيدتهم والبراءة من كل معتقد يخالف الإسلام، وأنه لا يحق لك أنك كمسلم ولو كنت في بلدك أن تقول اليهود والنصارى كفار أو البوذيون كفار أو أن الهندوس هؤلاء عباد الأصنام وعباد البقر وعباد هؤلاء ظلم شكل، ليس لك أن تقول ذلك بل تجرم. ولذلك أصدروا هذا القانون بشأن مكافحة التمييز. أنا أذكر لكم بعض النصوص، يقول يقضي القانون هذا من نصهم هم بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها حتى البوذية وحتى الهندوسية بل حتى عباد الفئران وعباد الفروج كلهم يدخلون في هذا المرتبط بازدراء الأديان ومقدساتها. مقدس يعني البقرة مقدسة إياك أن تزدريها، صنم بوذا مقدس إياك أن تزدريه. قالوا مكافحة أشكال التمييز كافة ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير، كونك تقول أن هؤلاء كفار من أهل النار هذا خطاب كراهية. كما لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير لإتيان أي قول أو عمل من شأن التحريض على ازدراء الأديان، مو تقول والله حرية، يعني حتى الحرية هذه قالك لا ما في حرية، حرية أنت تقول رأيي يا أخي، أقول هذا رأيي، ترى جماعة هذا صواب، أدعوكم الخير، أنا أريد الخير بكم، ترى هذا الدين باطل، هذا الدين كذا، لا 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 لا، ممنوع أنت من ذلك. حرية في كل شيء، أن تكفر لك ليس حرية أن تبين الخطأ من الصواب. قالوا أو أي قول أو عمل من شأن التحريض على ازدراء الأديان أو مساس بها أي الرأي بما يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون، ويحظر قانون مكافحة التمييز والكراهية التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين. يعني أنت في بلدك لا فرق بينك المسلم وبين النصراني واليهود، بل بين البوذي بين الملحد. قال ويحظر قانون مكافحة التمييز وكراهية التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل، كما جرم القانون كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد والجماعات من خلال نشره على شبكة المعلومات أو المواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أي وسيلة من وسائل المقروءة أو المسموع أو المرئية، وذلك مختلف طرق التعبير كالقول الكتاب والرسم. يعني إياك أن تقول بأن كل ما سوى الإسلام فهو دين باطل، أنت تزد الأديان أنت تعرض. هذا القانون هذا ربما نقرأه في قانون في فرنسا في الدول العلمانية، أمن يقال في دولة مسلمة لا
شك أن هذا هدم لأصل الإسلام، هدم لأصل الدين، إماتة وطمس لعقيدة الولاء والبراء، بل إلغاء للفارق العظيم بين المؤمن وبين الكافر. الله يسمىهم مجرمين، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أفمن كان مؤمن كمن كان فاسقا، ما يمكن يسوى المسلم بالكافر، هؤلاء سووا في كل شيء. وذلك يظهر من هذا بوضوح أن المقصد من هذا المشروع وأمثاله هو إماتة عقد الولاء والبراء وتكميم الأفواه عن تكفير كل من دان بغير الإسلام، بل تكميم الأفواه عن كل دين حتى عباد الأصنام، وأن تمتنع من الحديث عن صنائعهم، بل لا تتكلم حتى عن تاريخهم السيء والقبيح في حق المسلمين وإسلام المسلمين. وهذا كله يمهد السبل للتبشير والدعوة العقائد الفاسدة وحل الروابط بين المسلمين واستبدالها بالروابط الوطنية. لذلك نرى كثيرا يجددون عقائد الوطنية فضلا عن الأخوة، قال الوطنية والوطن نجتمع، حتى قالوا أن رابطة الوطن فوق كل رابطة، لا تقول رابطة الدين، رابطة الوطن فوق كل رابطة، هي الرابطة المقدسة عندهم. وباختصار هذا المشاريع وهذا المشروع بالخصوص يستهدف خلخلة عقد الإسلام وتفكيك روابطه وإبطال أحكامه وتهيئة الأجواء لاختراق المسلمين دينيا واجتماعيا وسياسيا وتطويعهم لخدمة المشروع الغربي والهيمنة على بلاد المسلمين وإماتة القلب النابض للإسلام ووعد منبع القوة والعزة الذي هو إيش؟ في التمسك بالدين. ولك هذا سيميت الجهاد، ما في جهاد، انتهى الموضوع، هذا أصبح لا فرق بينك وبينها. والله أعلم.
طيب عندك إضافة، لكن حاضر أركز على نقطتين.
نعم.
اللي هي مسألة الحوار، هل عندنا في الإسلام نمنع الحوار مطلقا بين وبين أصحاب الأديان الأخرى من الكتاب أو غيرهم؟ وكذلك مسألة الأخوة الإنسانية، الله سبحانه وتعالى بحق قال وإلى مدين أخاهم شعيبا ويعتمد أخاهم صالحا، فالأخوة موجودة في القرآن.
نعم. هذه العبارات المجملة اللي هي التعايش، الأخوة الإنسانية، الحوار، التقاء الأديان، الاتفاق على المشتركات إلى آخر هذه القائمة، هذه عبارات مجملة، والباطل لا يروج إلا بمثل هذه العبارات. لذلك الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. قد يقول قائل آية قرآنية كاملة في تصحيح لفظ؟ أقول نعم، لأن كلمة راعنا كان اليهود يتوسلون بها من خلالها إلى الطعن بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنها قيل من الرعونة، وقيل إنها كلمة عبرانية ترمز إلى شتيمة عندهم. وعلى كل حال كانوا يعني يطعنون أو يرمون الطعن بالنبي عليه الصلاة والسلام من خلالها. فإذا ما حوقوا قالوا نحن راعنا من المراعاة، فيريدوا أن يموهوا الحق بالباطل. فأمر الله سبحانه وتعالى بترك هذه اللفظة المجملة إلى لفظة صريحة يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. هذه العبارات كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التي فيها إجمال وفيها يعني جانب من الحق وجانب من الباطل، إذا طرحت أو سئلنا عنها نسأل نحن سؤالا بسيطا. أما نقول مثلا التعايش، هل أنتم مع التعايش أم لستم مع التعايش؟ هل أنتم مع التسامح، مع التعايش، مع إلى آخره؟ نقول المسألة فيها تفصيل. إذا كان هذا التعايش يعني تذويب الحق بالباطل وعدم بيان الحق وعدم تكفير من يستحق التكفير، فهذا باطل بل كفر، التعايش في هذا المعنى. أما إذا كنت تقصد التعايش عدم ظلمهم، وتقصد ما جاء في قول رب العالمين سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، فنحن معه. فلا يصح أن نطلق حكما على هذه اللفظة بشكل مجمل عند من يطرحها، وإنما نقول على حسب المقصود منها. لكن هناك تصريحات في بعض الأحيان أن لا، كما ذكر الشيخ بعض النصوص فيها تصريح أن كلهم مؤمنون وكلهم يسلكون طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى وكلهم يعني أخوة وقد يدخلون الجنة ويصرحون في بهذا الأمر، فهذا أمر خطير ولا يجوز. أما التمسك ببعض العبارات مثل قضية الأخوة الإنسانية وأن الله سبحانه وتعالى يعني كلنا في النهاية نرجع إلى آدم وكلنا إخوة في النسب أو في ما ذكر بعضهم، نقصد العائلة النسبية، يقول لك قل ماشي قل ما شئت، لابد أن نكون واضحين في السؤال. إحنا ما قصدنا كذا، قل طيب أنت ما قصدت، هل أنت تقول بأن اليهودي كافر وأن النصراني كافر وأن المسلم هو الوحيد اليوم الناجي أم لا؟ بس بكل بساطة، لا، أنا أنصح يعني في التعامل مع هذه العبارات عدم الدخول معهم في تفاصيلها، وإنما نذهب مباشرة، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، كما فعل إبراهيم عليه السلام لما حاور النمرود، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فقام النمرود هذا ماذا فعل؟ أتى إلى رجل قد حكم عليه بالقتل فأطلقه، وأتى إلى رجل بريء فقتله، قال أنا أحيي وأميت. هذا الكلام كان بإمكان إبراهيم عليه السلام أن يبين بطلانه، وأن هذا القتل الذي فعلته ليس إماتة حقيقية، وهذا التبرئة التي برأت فيها المحكوم عليه بالقتل ليست إحياء حقيقيا، لكن سيدخل معه في إيش؟ في جدل، ويغيب في خضم هذا الجدل الحق بالباطل. فماذا فعل عليه السلام؟ عدل عن هذه الحجة إلى حجة أوضح، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. وهذا الصنيع يجب أن يتحلى به المسلم، لنعدل عن الألفاظ المجملة، إذا طرحت نقول طيب ماشي، أنت سمها تعايش سمها حوار، جاوبني على هذا السؤال، هل تقول بكفر اليهود والنصارى ونجاة المسلمين أم لا؟ إذا قلت بذلك سمي ما شئت بما شئت. هذا الذي ينبغي أن يكون الوضوح، الأسئلة الواضحة الفاضحة، الفاضحة للمعتقد حتى لا يروج الباطل في غلاف من الحق.
نعم. أنا عندي إضافة ممكن. بودي أن أضيف بأن هذه الأفكار الآن بدأت تطرح بقوة في جزيرة العرب وفي غيرها، ليست لم تطرح على سبيل أنها فكرة من اقتنع بها أخذها وإلا تركها، لا، هذه الأفكار بدأت تفرض فرضا، بمعنى أن يلزم الناس بهذه الأفكار. كيف ذلك؟ بدأت تقرر هذه الأفكار في المدارس وفي الجامعات، وأنشئت لها جامعات تخرج طلبة بهذه الأفكار، بل فرض حتى في المناهج الدراسية، وكل من سبر التغير الذي حصل في المناهج الدراسية في كثير من البلدان يجد أنها قد ضمنت هذه المفاهيم. فهذا يذكرني بما قيل الإمام أحمد رحمه الله في فتنة قول بالخرقان، إن الكفر قد قرض في الكتاتيب، أي نفي الصفات، يعلم أولادنا نفي الصفات، واقع اليوم هو هذا، أصبح هذا الفكر تمنع أنت من إنكاره، ويفرض عليك وعلى أولادك أينما ذهبت في دراسة في مؤسسة في كذا، بحيث أنك ترى وتسمع وتعلم دون أن تنطق باستنكار. وهنا تكمن الخطورة، لو كان فكرا عاديا والله دعاة يدعون إليه، وذاك الخطورة اليوم أن الذي تتبنى هذه الأفكار هي دول، ومعلوم أن الضلال يتبناها الحاكم والسلطان تختلف عن ضلال يتبناها إيش؟ ضلال. لماذا كانت فتنة القول بخلق القرآن عظيمة جدا؟ ولماذا مدح الإمام أحمد وصار عنا من أهل السنة حتى أصبح إماما لأهل السنة، حتى أصبح لقب إمام أهل السنة لا يطلق إلا على الإمام أحمد، وكل من جاء بعده إذا أراد أن يبين صحة عقيدته قال أنا على عقيدة الإمام أحمد؟ السبب، السبب أنه قام قياما عظيما في فتنة القول بخلق القرآن. طيب ما الفرق بين هذه الفتنة وما قبلها من الفتن؟ مرت فتنة الخوارج وفتنة الشيعة وفتنة القدرية والمرجع، كلها قبل فتنة نفي الصفات، بل نفي الصفات ظهر قبلهم، ورجع درهم كان في الدولة الأموية وكذلك الجهم، وقتل على أيدي خلفائها أو رؤسائها. السبب أن الفتنة تولاها من؟ تولاها الخليفة، تولاها السلطان. هنا تكمن الخطورة، لأنه السكوت عنها يترتب عليه تغيير عقائد المسلمين. ولذلك كما قيل إذا صلح السلطان صرح الناس، كان قال لو كان لي دعوة مسجلة صرفتها إلى السلطان، لأنه بصلاحي يصلح الناس بفساده يسود الناس. فاليوم نحن أمام مشروع خطير تتبناه دول وتفرضه فرضا على الناس. يعني هذا ما حبيت بيانه.
لا طبعا أبدا، الحوار الله سبحانه وتعالى قال في كتاب الكريم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال أيضا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا اليهود وحاورهم، ودعا النصارى وحاورهم كما في قصة نصارى نجران. هذا أمر لا إشكال فيه ولا خلاف فيه، فلا حرج، بل بالعكس نحن أكبر دعاة الحوار حتى مع الملاحدة الذين لا يدينون بدين أصلا، ما عندنا مشكلة في فتح أبواب الحوار معهم بالضوابط الشرعية. لكن الإشكال في تغليف هذا الضلال بغلاف الحوار الأديان، هذا هو الإشكال الذي يجب أن يحذر منه. نعم.
وقضية إطلاق الإخوة على اليهود والنصارى،
احنا مثل ما قلنا يعني هذه العبارة مجملة، لأن الأخوة قد تطلق عليها الأخوة النسبية، فلك أن تقول عن كافر يجتمع معك في نسب هذا أخي أي من النسب. بعضهم يقول أنا أقصد الأخوة النسبية، أن كلنا نرجع إلى آدم، واضح، وكلنا نرجع إلى كذا. وقد تطلق الأخوة بمعنى أخوة الدين، ما تفضلت به أخاهم شعيبا هذا أخوة النسب، يعني انتسبون إلى جد واحد. فهذا من الألفاظ المجملة، كلمة الأخوة قد تطلق على أخوة النسب وقد تطلق على أخوة الدين. فهل نطلقها على الكفار؟ الجواب لا، لأنها من الألفاظ المجملة، كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. لماذا نهينا عن أن نقول للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا؟ وهذا طبعا قد اتفق على أنه خاص بعهده عليه الصلاة والسلام، لأنها مجملة، نفس الشيء عبارة الأخوة، فلا يجوز إطلاق هذه العبارة لأنها موهمة، لا سيما في هذا العصر الذي لا ينصرف ذهن السامع في هذه العبارة إلا إلى إيش؟ إلى قضايا تمييع الحق بالباطل، فيتأكد حرمة هذه العبارة. نعم.
بالنسبة
لي
يعني أبرز الشبهات التي يثيرونها قضية إنشاء بيت الإبراهيم، يقول هذا ليس دينا، ما في شيء اسمه دين إبراهيم، إحنا قلنا أن هذا فناء، فيه كنيسة، فيه بيع، فيه مسجد.
نعم. طبعا مثل ما ذكر الشيخ، حرمة بناء الكنائس والبيع في بلاد المسلمين أمر مجمع عليه، قد نقل الشيخ الإجماعات على هذا الأمر، ولا أعرف عالما معتبرا من علماء المسلمين أباح استحداث كنيسة في بلاد المسلمين، لا أعرف، ما مر علي. طبعا دع عنك المعاصرين يعني بعضهم، لكن أتكلم عن العلماء المعتبرين من أمة المذاهب أو نحوهم، المسألة مفروغ منها. فالذي يقول أنا والله لا نقصد دين، أقول طيب الأمر هذا محرم، هذا واحد، هذا الكلام عن بناء كنيسة منفردة. أما بناء مجمع يضم كنيسة ومسجدا فهذا الأمر يزيد الطين بلة، وفيه إضافة إلى انتهاك هذا المحرم الواضح اللي هو بناء الكنائس، فيه خلط للحق بالباطل، وفيه مساواة الحق بالباطل ومساواة الإسلام للكفر، وهذا لا يقول به يعني إنسان يدرك ما يقول، يدرك ما يقول أن هذا الأمر ما في شيء وحنا ترى ما قصدنا شيء وانتم ليش مكبرين الموضوع. لا، الموضوع هو كبير، هو يهدف إلى خلخلة العقيدة وإلى زعزعة وإبطال أصول من أصول الدين، إبطال أصل الولاء والبراء. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم، و هذا الأصل سيبطل أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذا جمعت هؤلاء كيف ستأمر المعروفة أمامك؟ كيف ستقول النصراني أسلم؟ ما رح يسمح لك، خلاص أنت قبلت أن تكون معه على حد سواء، ما حد يدعو الثاني إلى دينه. فهناك أصول قطعية ستنقض، فالقضية لا يجوز أن تسطح بهذا الشكل، أن أنتم إحنا ترى ما اخترعنا دين وإحنا مجرد بناء والكنائس موجودة. لا لا، ليست القضية بهذه السطحية، بل هي أعمق من ذلك وأخطر.
طيب، كما إضافة لما ذكره تفضل به الشيخ، طبعا قضية البيت الإبراهيمي وبيت العائلة الإبراهيمية في ظاهرية تضمن نوع من الإقرار بدين الكفار وشركهم والدعوة إلى قبوله، كما ذكرنا إذا رأى الناظر إلى مجمع أو مباني مجتمعة على هيئة واحدة في موضع واحد لا يختلف أحد وعاقل على أن سيوحي إلى الناظر إلى أنها متساوية متماثلة على حد سواء، وأنها كيانات وإن اختلفت في المباني أي في بعدها وعدم اشتراك مبنى واحد إلا أن مضمونها واحد. لاحظ أن العلماء تكلموا على حرمة بناء الكنيسة، والمراد بذلك أن يؤذن للنصارى واليهود ببناء الكنائس والبيع. يعني معنى كلامه في بناء الكنائس في حق من؟ هل يجوز أن نأذن لهم أن يبنوا؟ هنا تكلموا على الحرمة، لكن أن يقوم المسلم هو ببناء كنيسة من ماله فالحكم فيها يختلف وهو أخطر. بل نقل أبو الحسن الأشعري رحمه الله إجماع المسلمين على أن من على أن المسلم إذا بنى كنيسة أو شارك بنائها فهو مرتد كافر، على أن المسألة وإن حكى فيها الإجماع لكن وجد فيها الخلاف إذا لم يقر بدينه. فأقصد أن القضية اليوم أكبر من قضية أن نأذن لهم في بناء الكنائس، بل أن الدولة هي التي تبني. ثم ليتهم بنوا مسجدا على هيئة المسجد وكنيسة على هيئة الكنيسة وبيعة اليهود على هيئة البيعة، لا، بنوها على شكل، وحتى شكل المسجد بمأذنته وقببه المعتاد ألغيت. ولا شك أن هذا مؤداه خطير جدا، فنسأل الله السلام والعافية.
الشيخ الله يحفظكم، هم يقولون يعني المقصد من هذا المشروع من هذه الفكرة هو تعزيز التعايش السلمي بين أصحاب هذه الأديان.
طبعا التعايش كما تفضل به الشيخ دكتور يعني مصطلح مجمل قد يراد به حق وقد يراد به باطل، لكن عموما أنا أقول لكم الآن هذا التعايش المنشود بين الأديان، هل يهود ونصارى جدد على الإسلام والمسلمين؟ يعني معنى أنه لم يوجدوا قبل ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يوجدوا في بلاد الإسلام؟ هل الوضع اللي نحن فيه وضع جديد؟ يعني الآن جاءنا اليهود والنصارى، أما أنهم كانوا في عهد النبي عليه السلام مجاورين له وفي عهد الصحابة مجاورين للمسلمين في الشام وفي مصر وفي غير البلاد. حاشا اليهود والنصارى في المدينة النبوية وفي حواضر الإسلام وكانوا مجاورين للمسلمين في قرون متعددة، وحصل التعايش بين المسلمين وبينهم، وذلك لم يعد في التاريخ أن المسلمين تعدوا على النصارى الذين أهل الذمة لأجل كونهم نصارى، ما عهد. من استقرأ التاريخ ما وجد أن جاء مسلم من نصراني قال أنت نصراني يقتلك هكذا، أو اليهودي قال اقتلك، ما حصل هذا، بل وجد العكس، وجد أن النصراني عند ضعف المسلمين وعدم قيامه بالأحكام والزامه بأحكام الصغار هو يتعدى على المسلمين، كما في قصة عساف النصراني الذي تكلم في النبي عليه السلام وغاضب الشيخ الإسلام وألف كتابه المشهور أصار المسلمون على شاتم الرسول. وإذا كان نقول التعايش اللي تريدونه وهو أن يسلم أن نعيش في بلد واحد وأن يسلم كل منا عن التعدي على الآخر، هذا حصل في تاريخ الإسلام، بل في المدينة النبوية وفي الشام وفي غيرها، ولم يمنعهم المسلمون من أن يمارسوا شعائرهم في بيوتهم، لم يأذن لهم أن ينشئوا معبدا لهم أو كنيسة، وإنما يمارسوا شعائره بدينه، ولم يلزموا ولم يكرهوا على ترك الإسلام على ترك دينهم والدخول في الإسلام متى ما بذلوا الجزية ودخلوا والتزموا أحكام الإسلام. ذلك العلماء قالوا أن عقد الذمة يشترط له شرطان، والذميون من هم الذميون؟ الذميون هم اليهود والنصارى الذين يعيشون في بلاد المسلمين، أي بمعنى آخر المواطنون غير مسلمين في بلادهم، هذا الذمي لهم شرطان، التزام أحكام الإسلام ودفع الجزية. فالتعايش قد حصل، وقد قال الإمام مالك لن يصلح هذه الأمة إلا بما أصلح أولها. وذلك حتى هذه الأحكام هل أغفلها العلماء؟ لا، العلماء لم يغفلوها. اقرأ كتب الفقه، في كل كتب الفقه باب يسمى باب أحكام أهل الذمة، باب عقد الذمة، يتكلمون عن الكفار والفرق بين الذمي والمعاهد والمستأمن والحربي، وحقوق هذا وواجباته، وحقوق هذا وواجباته، كل كتب الفقه كتاب، بل هناك كتب مفردة ككتاب أحكام أهل الذمة في مجلدين للي ابن القيم رحمه الله، يتكلم بتفصيل عما يسمى اليوم في العرف اليوم أحكام التعايش. فاليوم إذا أردنا أن نقول باب أحكام أهل الذمة ممكن نقول بتعبير جديد معاصر أحكام التعايش، ذكرت في هذه الأحكام بالتفصيل ما الواجب عليهم. وأنا أذكر لكم بعض الأحكام التي ألزموا بها وهي من أحكام التعايش، وهي الشروط التي فرضها من؟ فرضها عمر رضي الله عنه، عمر الفاروق الملهم المحدث رضي الله عنه، لما عقد النصارى بعد فتح المسلمين للشام عقد هذه الأحكام في وثيقة بين المسلمين وبينهم على أن يلتزموها، وهي تمثل وثيقة التعايش مثل وثيقة الأخوة الإسلامية، هذه نقول هي وثيقة التعايش الإسلامية التي أجمع عليها المسلمون. أنا أقرأ لكم بعض نصوصها، هي طويلة، في من ضمن النصوص يقول: شرطنا لك، يعني هو الآن الوثيقة بلسان نصارى المسلمين، شرطنا لك يا عمر على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا كنيسة ولا فيما حولها ديرا ولا قلاية ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب من كنائسنا ولا ما كان منها في خطى المسلمين، إلى أن قالوا: وألا نضرب بنواقيسنا إلا ضربا خفيفا في جوف كنائسنا القديمة، ولا نظهر عليها صليبا برا الكنيسة خارجها، ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضر المسلمون، وألا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين، وألا نخرج بعوثا، بعوث هذا يوم يجتمعون فيه يخرجون فيه كما يخرج المسلمون في الأضحى وفي الفطر، ولا شعانين، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين، وألا نجاورهم بالخنازير ولا ببيع الخمور إلى آخر، ولا نظهر شركا، ولا نرغب في ديننا ولا ندعو إليه. هذه وثيقة التعايش العمرية. ولذلك ليس لنا أن نضع اليوم أحكاما للتعايش جديدة، كما أن ليس لنا أن نضع أحكاما للصلاة جديدة، ولا أن نضع أحكاما للجهاد جديدة، ولا للبيوع جديدة، ولا للزواج الطلاق جديدة. هل لنا أن نبتدي أحكام من عندنا؟ نقول لا، ما جاء فيه النص واجتمع عليه العلماء يجب أن نلتزمه، ليس أن نقول لا نلغي تلك الأحكام ونأتي بأحكام جديدة. إذا قلنا ذلك فتحنا الباب حتى أحكام الزواج، نقول الزواج تغير اليوم واقع المسلمين، نلغي أحكام الزواج ونأتي بأحكام جديدة، نلغي أحكام الطلاق ونأتي أحكام جديدة. طيب حتى البيوع اليوم تطورت وتغيرت، نلغي أحكام البيوع ونأتي بأحكام جديدة. إذن هذا معنى إلغاء الدين والإتيان بدين جديد. مع ضرورة التنبيه على أن التعايش يعني أن يسلم كل مني، معنى أن لا نعتدي عليهم كما ذكر الشيخ رحمه الله، التعايش معنى أن لا نعتدي عليهم ولا نبخسهم حقوقهم ولا نظلمهم، هذا ما أوجب الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا وتقسطوا إليهم. وذلك نحن ننكر كما ينكر غيرنا ما يفعله الغلاة والمتطرفون الذين يقتلون هؤلاء المستأمنين والمعاهدين في بلاد المسلمين بحجة الجهاد، بل هذا إفساد. والحمد لله كلام العلماء وأهل العلم كثير في هذا قد ألفوا، فلا نعني أن عندما نبطل ما يسمى بالتعايش الذي يريدونه هو إلغاء الفارق بين الإسلام والكفر أن ندعو إلى قتلهم أو لاستباحة دمائهم أو إلى هدم كنائسهم، هذا ليس من شأننا. حتى وإن قلنا أنه لا يجوز بناء الكنيسة، لو أذن الحاكم بناء الكنيسة ليس لنا أن نهدمها، لأن هذا من شأن الولاة، كما أننا ليس لنا أن نقيم حد القتل والرجم أو القتل والرجم والجلد، لأن هذا من خصوصيات الحاكم. كذلك إيش هدم الكنائس وإقامة وإلزام اليهود النصارى بأحكام الإسلام وأخذ الجزية كله إيش من واجبات الحاكم، وإنما دورنا أن نناصحه إن فرط وترك شيء من ذلك. فنحن نؤكد على أن ليس هذا دعوة إلى هدم تلك الكنائس الموجودة أو استباحة الدماء، بل هذا عين محرم، ويكفي ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة. نعم.
بالنسبة للمفاسد أو مآلات هذا الأمر، يعني تمت الإشارة إليه قبل قليل من عدة مفاسد، منها تعطيل أصل الولاء والبراء وتعطيل أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخر ما ذكر قبل قليل من مفاسد. أما بالنسبة لحكم الصلاة في هذا المسجد فقد ذكره الشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه الإبطال بشكل صريح، فقد ذكر فكرة بناء المجمع الذي يضم مسجدا مع كنيسة، قال هذا مسجد ضرار، وهو مسجد من مساجد الضرار تحرم الصلاة فيه، ونص على حرمة الصلاة في هذا المسجد. فالصلاة في هذا المسجد الذي بني ضمن مجمع أو مكان موحد مع كنيسة أو دار لعبادة غير الله سبحانه وتعالى، هذا مسجد من مساجد الضرار التي يحرم أن يصلى فيها.
أنا تأكيد على كلام الشيخ، أنا نقلت من جمال كلام الشيخ أبو زيد، نقل سأنقل نصه بالحرف عن ما ذكر. يقول الشيخ بكر أبو زيد في حكم الصلاة في هذا البيت إبراهيم: وهذه المساجد من شعائر الإسلام، فواجب تعظيمها ورعاية حرمتها وعمارتها، ومن تعظيمها ورعايتها عدم الرضا بحلول كنائس الكفرة ومعابدهم في حرمها وفي جوارها، وعدم إقرارهم إنشائها في بلاد الإسلام، ورفض مساجد المضارة بالإسلام والضرار بالمسلمين في بلاد الكافرين. فإن المسجد والحالة هذه، المسجد اللي يكون بإزاء الكنيسة، قال: فإن المسجد والحال هذه مسجد مضارة للإسلام، ولا يجوز إقراره ولا التبرع بمال أو جهد لبنائه ولا الصلاة فيه، ويجب على من بسط الله يده من ولاة المسلمين هدم هذا المجمع فضلا عن السكوت عنه أو المشاركة فيه أو السماح به، وإن كان والحال كما ذكر في بلاد كفر، وجب إعلان عدم الرضا به والمطالبة بهدمه والدعوة إلى هجره. انتهى كلامه.
جزاكم الله. شيخنا، الدين الإسلامي دين للناس كافة، لا شك أن الإنسان إذا أراد أن يعتقد بدين ويحب الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون فيه يعني شيء يجعله يعني يعتنق الإسلام، فجعلوا هذا المشروع وخلنا نقول صورة من صور، أو خلنا نقول المقصد منه يعني بث روح المحبة والوئام بين هذه الأديان.
طبعا إن أراد أصحاب هذا المشروع بأننا ندعو إلى محبة الكفار والمشركين واليهود والنصارى، فهذا مصادم للنصوص، بل مصادم لأصل من أصول الإسلام وهو بغض الكفار، بل وإظهار البراءة منهم وتكفيرهم علنا، لا يجوز أن يكون فقط في قلب الإنسان. ذكر العلماء قالوا: وجود العداوة ركن في الإيمان، وإظهارها من واجبات الدين، والأدلة على ذلك كثيرة. قال جل وعلا: قال إبراهيم لأبيه وقومي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه. كلمة هي لا إله الله، أي تفسير لا إله الله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فدل عنا من لا إله الله أن تتبرأ من كل دين سوى الإسلام. وقال جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، من هم؟ الأنبياء، إذ قالوا لقومهم، شوف قولي، إن براء منكم، تبروا من المشركين، ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، وبدا ظهر، يعني مو فقط عقيدة قلبية فقط، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه الأسوة الحسنة التي سلكها إبراهيم وأمر الله نبيه باتباعها في قوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان مشركين. بل نفى الله الإيمان عمن فعل ذلك، قال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا من التقاه. فليس من الله في شيء، قال ابن الطبري، أي ارتد عن دين الإسلام. وذلك إن قيل بأننا مأمورون أن نحب اليهود والنصارى حبا، فلا شك أن هذه ردة عن دين الإسلام، وحبهم على ما هم فيه من الكفر ردة. أما أن تحب الزوجة أو تحب من أحسن إليك لأجل إحسانه فقط، لا أن تحب معلم الدين، فهذا أمر آخر. فالشاهد أننا لسنا مأمورين بحب اليهود والنصارى، وإنما مأمورون بالعدل معهم والقسط. الله أمرنا بالعدل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوا من داركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، ما قال أن تحبوهم بل أن تبروهم. ولذلك البراءة من الكفار المشركين هذا فرض في الإسلام. قال جل وعلا: قال جل وعلا فعن إبراهيم عليه السلام: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. طيب فلما تبين له أنه عدو لله والده تبرأ منه. فنحن نؤمر بالتبرؤ منهم. كيف يأمرنا الشرع بالتبرؤ منهم وعداوتهم مع عدم ظلمهم؟ لا يفهم أن العداوة معناها الظلم والتعدي، لا، مأمرون بذلك. ثم نقول إيش؟ ندعو إلى محبتهم، ولا شك أن هذا مخالف كما ذكرت النصوص. والله
لا، هو تعليق فيما يتعلق بقضية التمييز. بعض الناس إيش يقول؟ يقول طيب أنتم الآن في هذا الكلام تنادون بالتمييز بين المواطنين في البلد الواحد، وستجعلون المسلمين في طبقة أعلى من طبقة غيرهم. الجواب عن هذا، عن هذه الشبهة، نقول نعم، وكل إنسان على وجه الأرض يدعو للتمييز، ولكن حسب طريقته. فدعاة العلمانية الذين يريدون أن تكون العلاقة صرفة للوطنية فقط هم دعاة تمييز، لأنهم يميزون بين المواطن وبين المقيم. لما تنزل من المطار أول ما تطب المطار يبدأ التمييز، يقول لك هذا المواطنون وهذا إيش؟ جنسيات أخرى. هذا تمييز ولا لا؟ هم مع التمييز، كل إنسان مع التمييز، ولكن الإشكال أو الفرق في تغيير أو المقدس الذي ميز على أساسه. المسلم يميز على أساس الدين لأنه أعظم شيء عنده. نعم نحن نميز، بل يجب أن نميز. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هذا تمييز، والذي ينفي هذا التمييز يرد القرآن. فإذا قال هؤلاء متظاهرين بأنهم ضد التمييز يقول كذبتم، أنتم مع التمييز في أشد صوره، وذلك بتمييز من خلال الفرق بين المواطن والمقيم. هذا تمييز، هذا بشر وهذا بشر، ليش ما يستوي بينهم؟ خلاص لا تفرق بين المواطن والمقيم في كل شيء. هل سيقولون بذلك؟ لا. فالكل يدعو إلى التمييز، لكن الفرق في ما هو المحور الذي يدور عليه هذا التمييز.
أنا بدي أضيف أيضا إلى ما ذكر الشيخ، التمييز كما ذكر الشيخ ترى التمييز أمر فطري. هل يمكنك أن تقول لشخص لا تميز بين والدك وبين جارك، ولا تميز بين أمك وبين زميلتك في العمل، ولا تميز بين المسلم؟ ما يمكن، هذا التمييز فطري. إن أردنا أن نعمم التمييز نقول كذلك لا تميز أباك عن غيره، بحكم أنهم في الإنسانية إيش؟ سواء. لا يمكن هذا، ولا تميز بين الغني والفقير، بين الشريف والوضيع. فالتمييز أساسا أمر فطري، يعني هم يدعون التمييز في حق المسلمين فقط، قال لا تميزوا بيننا، وهم يميزون. وإذا كميزوا هم دعاة العلمانية اليوم يمنعون النقاب ويمنعون الحجاب في المدارس ويضيقون على المسلمين، وأشكال من التمييز كثيرة جدا، ويتعدون على المسلمين. ذاك اليوم مو المسلمين يتعدون عليهم، اليوم هم يتعدون عليهم. يعني حتى اليوم حتى غلاة الجماعات الإرهابية كالقاعدة وغيرهم الذين يكثرون بلا بينة ويقتلون من لا يجوز قتله، هم وإن كانوا أهل ضلال لكن لم يقتلوا الكفار لكونهم كفارا، قتلوهم بكونهم معتدين. طبعا لا يجوز قتلهم بلا شك، ونحن ننكر هذا الفعل، لكن سبب الدافع لهم هو أنهم اعتدوا على المسلمين في فلسطين وفي غيرها. وذاك اليوم حتى هؤلاء الجماعات الغالية، الجماعات التكفيرية، جماعات الغلو والإرهاب، حتى في منطلقهم ينطلقون من دافع ماذا؟ من دافع أن هؤلاء معتدون على المسلمين وذلك نحن نقاتلهم. طبعا يقتلون بصورة محرمة مخالف النصوص، لكن هذا غير واقع الكفار. الكفار اليوم يقتل مسلم لكونه مسلم فقط، لكونه مسلم فقط، وهذا كثير، حوادث كثيرة، فقط لكونه مسلم، لكونه أسمر، لكونه غير أبيض يقتله مباشرة، وهذا لا يوجد، بل وجد في الإسلام الأبيض والأسود والأحمر ولم يعرف في ذلك. وذلك المشكلة اليوم وعدم التمييز مو عندنا اليوم جايين يصدرون عندنا التمييز، عندنا أنتم، عندكم أنتم أكبر مميزين في العالم، أنتم دعاة التمييز، لكنكم تهدفون لإلغاء الفوارق بين الإسلام والكفر حتى تتمكنوا من السيطرة والنفوذ. الله.
حين الاختلاف أمر موجود، والتعددية والتنوع الموجود الآن في العالم شيء مفهوم، يعني فايش كان يعني كانوا هم يعني هذا ابو طارق احنا عندنا تعدديه عندنا اختلاف عندنا كذا فهذا امر رافع لا بد ان نتعايش معه فهذه صوره من صور من صور يعني التعايش مع الواقع
يقال فيه ما قيل قبل قليل في الألفاظ المجملة نعم التعددية موجودة صحيح لكن التعامل مع هذه التعددية بأن نصحح الجميع هذا أولا فضلا عن كونه مخالفا للشرع هو مخالف للعقل أصلا كيف تصحح المتضادات كيف هذا يقول الحق يمين هذا يقول الحق يسار تقول اثنينكم صح عقلا ما تمشي عقلا ما تركب يعني تعددية واختلاف الآراء موجودة قدرا نعم موجودة واقعا صحيح ما ننكر ذلك لكن كيف نتعامل مع هذه التعددية هل نتعامل معها بأن نقول خلاص كلكم صح لا يقول بذلك عاقل فضلا عن مسلم لكن نقول ندعو من شد عن الطريق نقول تعال كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أوتوا قل يا أيها الذين أوتوا الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بين أشأ أول الآية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إحنا مختلفين الآن خلاص تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله هذا الأصل أن يدعى هؤلاء الفرقاء المختلفين إلى كلمة سواء فإن استجابوا فالحمد لله فإن لم يستجيبوا نقول أنتم خطأ كفار خرجتم عن الطريق الصحيح لكن لا نعتدي عليكم ولا نظن كل بساطة
قد إضافة إلى ما ذكر الشيخ طبعا آيات صريحة في هذا الأمر يعني انظر لقول جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا في ذلك آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون ونحن له إيش مسلمون بمعنى أننا أمرنا أن نجادلهم بهذا الجدال أن نبين لهم بأن إلهنا واحد وأننا لزمنا الإسلام وإن توليتم فاشهدوا بأننا مسلمون وفي الآية ذكر الشيخ رحمه الله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون فأمر الله بمجادلتهم الاختلاف عموما أمر لا يمكن فيك عنه لا يمكن أن نجتمع الناس كلهم على شيء واحد لكن السؤال الله جاء ولا زالوا مختلفين إلا من رحم ربك الاختلاف موجود لكن كيفية التعامل معه هل أهملت النصوص التعامل مع اختلاف لا وجد الاختلاف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الاختلاف العقدي الاختلاف الديني الاختلاف الفقهي الاختلاف الاجتماعي الاختلاف السياسي طيب هل النصوص أغفلت هذه الأمور مع أنها أمر يعني كما قيل أمر لا يمكن فكاك عنها النصوص بينت ما هو الواجب عند الاختلاف وأمرت بمحاورة اليهود والنصارى وذلك أمرت بجهاد ما معنى الجهاد ما معنى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون إيش معنى ولماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الجيوش إلى الشام وإلى مصر وكان إيش أهلها نصارى لماذا أرسلهم؟ لماذا قال خلاص اتركوا؟ طيب الجهاد أليس وسيلة للحوار وسيلة أيضا لمعالجة هذا الاختلاف؟ نقول نعم حتى يلزموا تحت حكم الإسلام أو الجزية إما يدخل الإسلام أو الجزية وذاك نحن الاختلاف موجود لا يمكن فكاك عنه لكن كيف نتعامل معه؟ هل نتعامل عنه بخلاف النصوص؟ أم نتعامل عنه وفق ما جاء بالنصوص؟ وفق ما جاء في النصوص ثم إضافة للتمييز أنا طرع على بالي الآن دعاة التمييز اليوم أو دعاة عدم التمييز اليوم فقط في الأمر الديني تجد هذه الدولة مثلا تدعو إلى عدم التمييز طيب خلاص اجعلني كالمواطن في الحقوق والواجبات غير لا المواطن حقوقه غير طيب سبحان الله تميز بين الناس على بقعة أرض ها بقعة أرض ولا تميز بينهم على عقيدة سترتبط بهم إلى يوم القيامة وترتب عليه دخول الجنة والنار لا شك أن هذا من المفارقات العجيبة نعم.
شخص عليكم من الأمور التي يدعونها أن يعني كان في المدينة اليهود يعني كانوا يأخذون راحتهم في أمور العبادة فكانوا يعبدون يعني الله سبحانه وتعالى ويتعبدون بدينهم ويمارسون شعائرهم في دولة الإسلام
يعني كشبهة يعني.
نعم.
احنا ذكرنا بأنهم يمارسون شعائرهم، لكن أين يمارسونها؟ هل يظهرونها؟ لا. ما منع اليهود أن يمارس شعيرته في بيته أو في موضعه أو في كنيسته أن أقر عليها أو في معبده، كان يمارسون. لكن هل كانوا يخرجون؟ هل أذن لهم النبي عليه السلام وأذن لهم عمر والصحابة أن يبنوا كنيسة ومعبدا، بل أن يجعلوا بإزاء المسجد؟ لا. وذاك لهم أن يمارسوا شعائرهم، وكانوا يمارسونها لكن في بيوتهم. فمن الخطأ، كيف نقيس أنهم أذنوا ممارسة شعائرهم في بيوتهم وأماكنهم الخاصة، نقيس ذلك على ممارستها في الأماكن العامة؟ وقد جاء النص صريحا من الصحابة على منعهم من ذلك. هذا قياس فاسد، بل قياس مصادب للنص، ويسمي العلماء قياس فاسد على اعتبار. نعم.
لا، بعضهم يستشهد بوفدنا وفد نصارى نجران، ويدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمح لهم بإقامة دينهم. بعض الروايات جاءت بأنهم من محل صلاتهم اتجهوا إلى الشمس أو اتجهوا إلى قبلتهم وبدأوا يعني يؤدون صلاة، فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب على هذا ببساطة أن هذا لم يصح إسناد هذه الرواية، ثالث لا يصح منها شيء. أصل القصة صحيح، لكن صلاة هؤلاء النصارى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بإقرار من النبي عليه الصلاة والسلام لم يصح أبدا.
أنا أريد أن أضيف شيء آخر. هؤلاء اليوم يقولون أن اليهود النصارى قد أذن لهم في ممارسة شعائرهم، نقول لنتنزل معهم. هب اليهود والنصارى أذن لهم ممارسة شعائرهم، لنفرض ظاهرا في الإسلام. طيب، قد هذا الحكم خاص باليهود النصارى، لكن ما بالكم تجعلون إيش غيرهم من الأديان كالبوذيين والهندوس يمارسون شعائرهم؟ هل عرف أن اليهود أن الهندوس وعباد الأوثان يمارسون شعائرهم في بلاد المسلمين؟ هل عرف تاريخ المسلمين أنه أذن لمعبد من معابد عباد الأصنام؟ هل عرف أن المسلمين أذنوا بأن ينصب نصب صنم يجعل في طرق المسلمين يرون المسلمون أو ينصب متاحفهم؟ لو تنزلنا قلنا هذا في اليهود والنصارى، مع أنه باطل كما ذكرنا، لكن لما تعممونه على كل الأديان؟ وهذا مما اتفق المسلمون والعقلاء على بطلانه، إذ لا يمكن يستوي الملحد مع المؤمن ولا الموحد مع المشرك. واليوم هم يعممونه، يقول لك والله الرسول أذن لهم بشعائر، ماشي الله بتنزل معك في اليهود النصارى. طيب أنت تأذن لعباد الأوثان، بل تعطيهم أرضا لبناء معبد يعبدون فيه الأبقار والأوثان والأصنام، أين دليلك؟ ما هو مسوغك؟ هل سجد دليل على ذلك من السنة أو من أفعال المسلمين؟ الجواب لا. هل دليلك على أن القضية أكبر من قضية والله اليهود النصارى أذن لهم ممارسة شعائر؟ القضية أكبر من هذا، قضية إلغاء الإسلام وحل العي العلمنة. هذه كل وسيلة لعلمنة الدول، لا سيما الدول التي ما زالت تتمسك بالإسلام في كثير من جوانبه، وخصوصا جزيرة العرب. الله أعلم.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الندوة المباركة، ونشكر الشيخ فيصل بن جدار الجاسم الدكتور رضوي الجاسم على ما قدمه. الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ما قدم في موازين أعمالهم الصالحة يوم القيامة. جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.